باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح 39 من اول الايه الاولى: وانت يا ابن ادم تنبأ على جوج وقل هكذا قال السيد الرب: ها انا ذا عليك يا جوج رئيس روش ماشك وتوبال، واردك واقودك واسعدك من أقاصي الشمال، وآتي بك على جبال إسرائيل، وأضرب قوسك من يدك اليسرى، وأسقط سهامك من يدك اليمنى، فتسقط على جبال إسرائيل أنت وكل جيشك والشعوب الذين معك. أبذلك مأكنا للطيور الكاسرة من كل نوع ولوحوش الحقل، على وجه الحقل تسقط، لأني تكلمت يقول السيد الرب. وأرسل نارا على ماجوج وعلى الساكنين في الجزائر آمنين، فيعلمون أني أنا الرب. أعرفوا باسمي المقدس في وسط شعب إسرائيل، ولا أدع اسم المقدس ينجس بعد، فتعلم الأمم أني أنا الرب قدوس إسرائيل. ها هو قد أتى وصار، يقول السيد الرب، هذا هو اليوم الذي تكلمت عنه. ويخرج سكان مدن إسرائيل ويشعلون ويحرقون السلاح والمجان والأطراس والقصي والسهام والحراب والرماح، ويوقدون بها النار 7 سنين، فلا يأخذون من الحقل عودا ولا يحتطبون من الوعور، لأنهم يحرقون السلاح بالنار وينهبون الذين نهبوهم ويسلبون الذين سلبوهم، يقول السيد الرب. ويكون في ذلك اليوم إني أعطي جوجا موضعا هناك للقبر في إسرائيل، ووادي عباريم بشرقي البحر، فيسد نفس العابرين، وهناك يدفنون جوجا وجمهوره كله، ويسمونه وادي جمهور جوج، ويقبروهم بيت إسرائيل ليطهروا الأرض 7 أشهر. كل شعب الأرض يقبرون، ويكون لهم يوم تمجيدي مشهورا، يقول السيد الرب. ويفرزون أناسا مستديمين عابرين في الأرض، قابرين مع العابرين، أولئك الذين بقوا على وجه الأرض تطهيرا لها. بعد 7 أشهر يفحصون، فيعبر العابرون في الأرض، وإذا رأى أحد عظم إنسان يبني بجانبه صوة حتى يقبره القابرون في وادي جمهور جوج. وأيضا اسم المدينة هامون، فيطهرون الأرض مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. كنا قلنا إن الإصحاحين 38 و39 الاثنين بيدوروا حولين موضوع واحد، وهو هزيمة جوج. الإصحاح 39 بيكرر تقريبا نفس اللي ذكر في الإصحاح 38 بشيء من التفصيل من جهة هزيمة جوج. طبعا أول سؤال يجي لذهننا، طب ليه التكرار؟ يعني الإصحاحين 38 بيتكلموا عن هزيمة جوج. في الإصحاح 38 يتكلم عن مجيئه والاستعدادات بتاعته وفكره، وفي النهاية ربنا هيكسره. تفاصيل الانكسار في الإصحاح 39. طب أقول طب ليه التكرار؟ في الحقيقة ممكن نقول 6 أسباب من أجلها في تكرار لقصة هزيمة جوج. السبب الأول أن في الإصحاح 39 هنشوف تفاصيل أكتر من اللي مذكورة في الإصحاح 38، فهو مش مجرد تكرار لكن في تفاصيل زيادة من جهة الهزيمة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، كون أن ربنا بيكرر الحادثة يعني عايز يدي أهمية للموضوع، عايز يبين قد إيه كانت قوة العدو وقد إيه عظمة النصرة اللي ربنا هينصرها لشعبه. فالتكرار هنا عشان كده ربنا يلفت انتباهنا لأهمية الأمر. ده الأمر الثاني. الأمر الثالث أن التكرار زي ما شفنا في مرات قبل كده أن جوج ده عدو متكرر، ما يصدش حرفيا حتى ولو كانت بتشير لمجيء عدو قريب، لكن هي فيها إشارة على مدار التاريخ كله أنه هيتكرر جوج دوت على مدار التاريخ. فلذلك بيكرر القصة عايز يقول أنه في جوج هيجي قريب، أو اللي مرموز له يعني أو المشار إليه بجوج، وزي ما شوفنا هو أنتيوخوس إبيفانيس، لكن في الوقت نفسه دي حاجة هتتكرر على مدار التاريخ. فعشان كده قصد الوحي أن يكرر القصة. ممكن يكون سبب رابع لأنه أقوى صورة لجوج في العهد القديم اللي هو يعني كان يسمى ضد المسيح في العهد القديم هو أنتيوخوس إبيفانيس. فده إصحاح. إصحاح تاني صورة أخرى هي أقوى صورة وأشمل صورة لمجيء ضد المسيح بقى الحقيقي في آخر الأيام. فكأني أنتيوخوس إبيفانيس هو رمز لمجيء ضد المسيح في القديم. هو مش كأني يعني، هو فعلا هو في سفر دانيال هو ده القرن الصغير، وفي سفر الرؤيا هو الوحش، فبيكررها مرتين عايز يقول ان في ضد المسيح في القديم وفي ضد المسيح في الجديد. ممكن يكون بيكررها مرتين لان قبل مجيء المسيح الاول كان لابد ان يقضي على جوج اللي هو رمز الشيطان عشان يأسس المسيح ملكوته. ففي مجيء المسيح الاول هزم الشيطان القوي الربط أو الأقوى اللي ربط القوي ونهب أمتعته، المسيح اللي أيد الشيطان على الجبل وبعد كده نزل يأسس ملكوته. فدي مرة. في أيضا قبل مجيء المسيح الثاني هيأسس بقى مش الكنيسة لكن هيدخلنا إلى بيت الآب، لأن زي ما شفنا هزيمة جوج مرتبطة بتأسيس الهيكل. فكأن هزيمة جوج في مجيء المسيح الأول أسس الكنيسة، هزيمة جوج في مجيء المسيح الثاني هندخل للمسكن الأبدي مع الله. ممكن أيضا التكرار لأنه ما يرمز إليه جوج اللي هو الشيطان هزم مرتين. هزم مرة على الصليب في الجلجسة، وهيهزم الهزيمة النهائية في مجيء المسيح الثاني انه هيلقى في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. عشان كده نلاحظ في الإصحاح 38 قال ان جوج اتهزم، لكن ما جابش سيرة الجثث بتاعت جوج اللي هتدفن والنار اللي هتنزل على جوج بشكل مباشر، في حين ان الإصحاح 39 هيتكلم على جثث جوج اللي هتدفن، وكأن عايز يقول ان في مجيء المسيح الاول مجرد ان هو أيد الشيطان لكن لم يقضي عليه تماما، لكن في المجيء الثاني هيلقى في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. فلذلك جاب سيرة دفن جثث جوج. لكل هذه الأسباب ممكن يكون الوحي قصد أن يكرر القصة في الإصحاح 38 والإصحاح 39. طيب ده من جهة التكرار. طيب من جهة الأقسام، لو تفتكروا قلت لكم الإصحاح 38 و39 متقسمين لسبع أقسام، كل قسم بيبتدي بالآية هكذا قال السيد الرب. وزي ما شفنا الإشارة رقم 7 أفكركم بحديثكم قلنا قبل كده ان من الاصحاح 25 ل 32 تنبأ حزقيال عن هزيمة 7 أمم. في الاصحاح 38 و39 بيتكلم على هزيمة جوج بس على 7 أقسام. وكنا قلنا ساعتها ايه الحكمة ان جوج لم يذكر ضد النبوء في الجزء بتاع نبوات الامم، فعلشان كده قصد الوحي ان يربط 7 نبوات هزيمة الامم ب7 أجزاء في هزيمة جوج. شفنا الإصحاح 38 عبارة عن 3 نبوات بيكونوا 4 أجزاء، لأن قلنا النبوة الأولى متقسمة لجزئين، كل جزء بيبتدي وهكذا قال السيد الرب من الآية 1 لغاية 9، الخطة بتاعة جوج من الآية 10 لغاية 13، الفكر بتاع جوج، دي كانت النبوة الأولى. النبوة الثانية كانت برضو في الإصحاح 38 من الآية 14 لغاية 16، هجوم جوج. يبقى شفنا خطته، شفنا الهجوم اللي بيهجموا على إسرائيل، ختمنا الإصحاح 38 بالنبوة الثالثة اللي واخدة من الآية 17 لغاية الآية 23، وهي دينونة جوج. دول 3 نبوات ب4 أجزاء في الإصحاح 38. الإصحاح 39 النبوة الرابعة محورها هزيمة جوج، متقسمة ل3 أجزاء، برضو كل جزء يبتدي هكذا قال السيد الرب، الجزء الأول من الآية 1 لغاية 16، الجزء الثاني من الآية 17 لغاية 24، الجزء الثالث من الآية 25 لغاية 29. احنا النهاردة هناخد الجزء الأولاني اللي هو من الآية 1 لغاية 16، اللي هو نقدر نقول عليه الجزء الأول في النبوة الرابعة. محوره ايه؟ محوره تفاصيل النصر. هو في الإصحاح 38 قال إن ربنا هيتدخل وهيستخدم الطبيعة من أمطار ومن نار ومن برد وهيقضي على جوج، ده اللي احنا عرفناه في الإصحاح 38. في الإصحاح 39 بقى التفاصيل بتاعة الهزيمة ديت. بص يقول ايه بقى في الآية الأولى، وأنت يا ابن آدم تنبأ على جوج وقل هكذا قال السيد الرب، الجزء اللي تملي بيبتدي بيه القسم، ها أنا ذا عليك يا جوجو رئيس روش ماشك تبال. لو تلاحظوا نفس المقدمة بتاعت الإصحاح 38 هي نفس المقدمة بتاعت الإصحاح 39، لأن زي ما قلنا الاثنين بيتكلموا على هزيمة جوج. ها أنا ذا عليك يا جوجو رئيس روش ماشك تبال، نفس اللي بدأ بيها الإصحاح 38 الآية 3 بالنص. طيب هنا بيقول له في الآية 2 وأردك، كان في الإصحاح 38 بيقول له أرجعك، نفس المعنى، أردك وأقودك وأصعدك من أقاصي الشمال وآتي بك على جبال إسرائيل. طبعا الآية بتبين سلطان ربنا، أنا هأردك هرجعك، قبل ما رجعك أنا اللي هأقودك وأنا اللي هأصعدك عشان تحارب إسرائيل. فربنا بيبين سلطانه، مش أنت قررت أنك تروح تهاجم إسرائيل وأنا رضيتك، لا لا لا، ده الموضوع أكبر من كده، ده أنا اللي هأقودك وأصعدك، يعني أنا اللي هجيبك وأنا اللي هإيه وأنا اللي هرجعك. لأنه كان ممكن نفتكر أنه يعني جوج بدماغه كده هو قال روح هاجم إسرائيل وربنا بقى بسلطانه بقوته وهزم، أوكي، بس لا، ده في حاجة أعظم من كده، إنه من البداية مجيئك أنا اللي جبتك، فعشان كده بدأ الأول أردك. طب تردني إيه؟ قال ما أنا هجيبك الأول وأقودك وأصعدك من أقاصي الشمال وآتي بك على جبال إسرائيل. طبعا وعرفنا انه ليه ربنا جابه يهاجم اسرائيل، عرفناها في الاصحاح اللي فات، عشان الله يتمجد في جوج. بيقول له زي ما انا اتي بك انا اللي هاردك. ربنا عايز يقول ايه؟ عايز يوصل رساله طمانينه لشعبه، ما تخافوش، انا اللي مسيطر على كل الاحداث، مش بس مسيطر على النهايه. ما احنا ممكن برضو نفهم انه ربنا سايب الدنيا كل واحد يعمل اللي بدماغه وهو يعني سايب الامور، بس يعني في الاخر هو اللي هيغلب مثلا، يعني لا لا لا، حتى اللي بيحصل لا، ده بسلطاني بسماحي بمشيئتي. فعايز يقول لأولاده إيه؟ ما تنزعجوش، ربنا هو الفاعل مش هو صاحب رد الفعل. نفس المعنى رد الفعل إنه أنا استنيتك لما أنت عملت ورحت أنا هزمتك، لا لا لا، ده أنا اللي محركك. طبعا منتهى الطمأنينة لأولاده إنه هو المسيطر على كل الأحداث. خدوا بالكم إنه كل ده لسه جوج مجاش. إحنا دلوقتي حزقيال بيكلم ناس موجودة في بابل، لسه ما رجعناش من السبي. ده هو بيقول بقى هنرجع وبعد أيام كثيرة في زمن النهاية، زي ما شفنا في المرات اللي فاتت، لأن الحاجات دي هتحصل بعد 400 سنة من الرجوع من بابل، كمعنى قريب. فكل الأحداث دي لسه ما حصلتش، لكن بص سلطان الله، آتي بك لجبال إسرائيل، أردك، أقودك، أصعدك، وكل ده لسه ما حصلش، عشان يأكد ربنا أنه هو الضابط. كل دي بيدي رسالة طمأنينة للشعب. هيجي منين جوج؟ من أقاصي الشمال. لو تاخدوا بالكم تملي أعداء إسرائيل جهوا من الشمال، بداية من أشور، وبعد كده بابل، وبعد كده مادي وفارس اللي هي إيران، وبعد كده المملكة اليونانية. كل دول جهوا لإسرائيل منين؟ من الشمال. ودي نقطة جوهرية في الفرق ما بين جوج سفر حزقيال وجوج الرؤية. البعض حاول يربط الاثنين ويقول ان هو لا، هو هما الاثنين رمز، مش بيتكلم زي ما شفنا في مرات اللي فات، مش هقعد عيد الكلام، مش بيتكلم على دول فعلية واحنا عايزين نلبس النبوة لدول قائمة. ففي اختلاف. الاختلاف انه في سفر حزقيال مثلا على سبيل المثال بيقول جوج على ارض مجوج، فجوج ده الرئيس والارض بتاعته مجوج. طب في سفر الرؤيا جوج ومجوج، ده الرئيس نفسه. نمرة 2 هنا في موضوع الجيش، هنا بيقول ان الجيش كله جاي منين؟ جاي من الشمال. طب في سفر الرؤيا لصح الشينا ما بيكلم على جوج ومجوج، قال ان الجيش ده جاي من 4 زوايا الارض. فهو مش ذات النبوة في تفسيرها الحرفي بتاعت حزقيال هي ذات النبوة في تفسيرها الحرفي بتاعت الرؤية، لا، الاثنين إشارة لكل من يقوم ضد الله وشعب الله، اللي هو هيتمثل بقى في الصورة الكاملة في مجيء ضد المسيح. لكن زي ما احنا شايفين الاثنين فيهم فرق، مش ذات النبوة. أردك وأقودك وأصعدك من أقاصي الشمال وآتي بك على جبال إسرائيل. طب السؤال، هتردوا إزاي؟ هتهزموا إزاي؟ هتكسروا إزاي؟ هل إسرائيل هيطلع يحارب مثلا؟ أنت هتدي قوة لإسرائيل؟ لا. يقول في الآية 3 أضرب قوسك من يدك اليسرى وأسقط سهامك من يدك اليمنى. يعني إيه؟ يعني إسرائيل مش هيحارب، أنا المتكلم يهوه أنا اللي هضرب القوس بتاعك وهأسقط السهام من إيديك. يعني ربنا عايز يقول إنه النصرة دي مش إسرائيل هيعمل حاجة وأنا همصره، مثلا زي ما جدعون كان بيحارب وزي ما طبورة كان بتحارب، أو لا لا لا، هو العمل كله عمل ربنا، النصرة كاملة. إسرائيل مش هيعمل حاجة، ربنا هو اللي هيهزم جوج. هيهزمه ازاي؟ اضرب قوسك من يدك اليسرى. معروف ان القوس بيتمسك في الايد الشمال والسهم في الايد اليمين، يعني لما يجي حد يضرب قوس هيمسك القوس نفسه بايد الشمال ويبقى السهم فين؟ في اليمين، ويضرب. فبيقول له اضرب قوسك من يدك اليسرى واسقط سهامك من يدك اليوم، يعني ببساطة هيجرده من السلاح بتاعه. مين اللي مشهور بـ 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 بالسهم وبالرمي القوس؟ فارس إيران. ولو تاخدوا بالكم في الإصحاح اللي فات كان من ضمن المتحالفين مع جوج فارس، إصحاح 38 الآية 5. ومعروف أن فارس مشهورة بإيه؟ برمي السهم. يبقى ده المعنى الحرفي، أنه جوج حيجي وربنا حيتدخل بذاته عشان يكسره، كمعنى قريب زي ما قلنا بينطبق على أنتيوخوس إبيفانيس. طيب المعنى الرمزي، مين العدو الحقيقي لله ولشعب الله؟ هو إبليس. طب تعالوا بقى ناخد الآية في معناها الرمزي، إزاي بتشير للشيطان؟ أقودك وأصعدك من أقاصي الشمال وآتي بك على جبال إسرائيل. لما نرجع سفر أشعياء إصحاح 14 الآية 13 بيتكلم على هزيمة ملك بابل، وفيما هو بيتكلم على هزيمة ملك بابل هو بيشير للشيطان، لأنه بيقول عن ملك بابل إيه؟ وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات، طبعا حرفيا مش ملك بابل، أرفع كرسي فوق كواكب الله. يبقى فيما هو بيتكلم عن سقوط ملك بابل أشعياء، هو أشار أنه ده رمز الإبليس. طيب يكمل النبوة، أجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال. فتملي الشمال مربوط بالعدو والشمال مربوط بإبليس، فيبقى النبوة بتشير أقودك وأسعدك من أقاصي الشمال اللي هو رمز للشيطان. طيب هنا هيجي سؤال، الشيطان لما سقط قبل خلقة الإنسان كان ممكن ربنا يقضي عليه، يلقيه في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، وبعد كده يجي آدم وما كناش دخلنا في الغلبة ديت، لكن ربنا قصد. بيسو بيقول إيه؟ أقودك، الشيطان سقط لكن أنا سبتك، آتي بك، سمحت إنك تيجي وتحارب جنس آدم اللي أنا كنت لسه ما خلقتوش. طب إيه الحكمة؟ ذات الحكمة اللي من أجلها ربنا سمح إن جوج يجي يهاجم جبال إسرائيل، إيه؟ مجد الله. زي ما مجيء جوج تمجد فيه الله بأنه هزمه، أيضا الشيطان زي ما أقول لكم الشيطان لما سقط كان ممكن الله يلقيه في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت ويجيب إنسان هيحيا مع الله بدون خطية بدون حروب. طب ليه ربنا ساب إبليس وأجل دينونة إبليس والقضاء عليه لليوم الأخير؟ لا أجل مجد الله. هذا الشعب جبلت لمجدي. إيه مجد ربنا؟ مجد ربنا أن أنا أخلق إنسان حر وأضعف مش من الملائكة، ما هي الملائكة أحرار، وإنت قدرت يعني ثلث ذنبه، يقول زي سفر رؤيا الرمز يعني أسقط تلت نجوم السماء، يعني عايز يقول أن الشيطان بتمرده أسقط، طبعا مش تلت بالمعنى الحرفي لكن عدد من الطغمات السمائية. فبصوا بقى مجد ربنا ايه؟ ان انا هخلق مخلوق اضعف من الملائكة، يعني اذا كنت انت اتشطرت على ملائكة واسقطتهم، يبقى لما نخلق انسان في جانب روحي مشابه الملائكة وفي جانب ترابي من الارض، يعني بالتأكيد انت اقوى، عشان كده في خلقة الإنسان قال أنقصت قليلا عن الملائكة. طبعا هي نبوة عن ربنا يسوع، بس يعني في خلقة الإنسان عموما أقل من الملائكة لأنه فيه عنصر ترابي. طب العقل يقول إيه؟ إذا كنت غلبت الملائكة وعرفت تاخدهم في صفك ويتمردوا على الله، يبقى أنا لما أخلق إنسان أضعف، ده أنت حتكتسح الجنس البشري. فمجد ربنا، لا أنا سبتك وخلقت المخلوق اللي أقل من الملائكة ودته حرية، وسبتك تحارب أو سمعت إنك تحارب، وفي الآخر أنا إيه؟ أنا أتمجد. أتمجد في متى جاء ليتمجد في قدسيه. كل إنسان غالب في المسيح يسوع هو مجد لله، ازاي الانسان وده حسد ابليس يا حبايبي؟ هو ليه الشيطان حسد الانسان؟ بقى انت يا مخلوق يا ترابي تحيا في محضر الله، وانا الكائنات الروحيه الناريه اسقط، لا حوقعك معي. ألستم تعلمون اننا سنديد ملائكه؟ ملائكه اللي صعدوا. فيتمجد الله انه الانسان اللي اقل من الملائكه دوت، اللي هو يعني اقل في القدره من الشيطان، ومدي للشيطان ان يحاربه، ومدي حريه للانسان ان يعصى، وفي الاخر انا اخلصه. ده ايه ده؟ مجد ربنا. نفس الرمز، انا هجيبك يا جوج من الشمال وهكسرك. طيب ايه عمل ربنا في النصرة ديت؟ بصوا الآية 3، اضرب قوسك واسقط سهامك. طرق النصرة ايه عمل ربنا؟ انا بدي حبيبي يعني ياريت ننتبه للحتة دي في قضية خلاصنا. الموضوع بالدرجة الاولى يمس الله، احنا ما الا يعني ايه او كده، يعني الشيطان عايز يكيد الله من خلال ولاده، والله بيتمجد من خلال ولاده. فالحرب يعني احنا اتخذتنا في الرجلين، فالنصرة تمس الله ذاته. دي قضية مهمة في الخلاص، وقضية مهمة في تدبير الخلاص وفي خلاص جنسنا. طيب هتنصرنا ازاي؟ قال له اضرب قوسك واسكت سهامك. على جبلين، على جبل التجربة وعلى جبل الجلجس. على جبل التجربة اضرب قوسك واسكت سهامك. ايه اللي انت بتحارب بيه البني ادمين؟ ايه الاسلحة بتاعتك؟ استعرضها الشيطان أمام المسيح على الجبل. الإنسان جسد ونفس وروح. حروب الشيطان حروب تخص الجسد، حروب تخص النفس، حروب تخص الروح. هذه كل أقواس إبليس وكل سهامه، ما عندوش حاجة يحارب بيها غير دول، يحارب الجسد، يحارب النفس، يحارب الروح. يحارب الجسد معروف، ضربات الجسد حول الحجر الخبز. ضربات النفس ايه؟ ارمي نفسك والناس تشوفك وتسقف لك ومجد وكرامة. واو النفس بقى بكل ما فيها، من تفاخر، من تظاهر، من كبرية، من صغر نفس. هذه حروب ابليس، ما يخص النفس بيحارب في الحتتين دول، يا يضرب فوق يا يضرب تحت. انت مش نافع، انت وحش، انت ما فيش فايده فيك، انت دون، انت ضحت، يا اما انت وانت 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 وانت. حروب النفس عشان انسان يذهب نفسه. طب الحرب الثالثه حرب الروح. اسكت لي الرب لك تسكت يا تعبد. يحارب الروح بانها يبعدها عن التبعيه لله، عن الخضوع لله. هذه حروب ابليس كلها، ما عندوش حاجه غير كده. فلذلك الثلاث تجارب اللي على الجبل، المسيح كسر سهام إبليس، ما عندوش حرب تانية حرب، وانهزم في الثلاث عشان يقول لشعبه أنت بتحارب عزو مهزوم. حتى وإن بدأ أسد، لكن أسد يظهر صوت، لكن له سلطان؟ لا، سلطان أنت ما تقربش من دايرته، ما له سلطان عليك، صوت بس، صوت يزعك مش أكثر من كده، صوت يزعك. في حروب مع أولاد ربنا في الجسد حاجة مزعجة، أفكار مزعجة. حروب مع النفس، صراع مع النفس، أنت وأنت زي ما قلنا، يا ذات اليمين يا ذات اليسار، وفي الروحيات. فكسر السهام. طيب ده في جبل التجربة. طب في جبل الكلكسة قال معلمنا بولس الرسول في كلوسي، جرد رياسات وسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. إيه بقى آخر سلاح بقى عندك يا إبليس؟ الموت. ما هو يقعد يحارب بالجسد ونفسه والروح، طب آخرتك الموت. سلطان الموت في إيد إبليس، لذلك قال ليعطك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل أيام حياتهم تحت العبودية. إيه عبودية؟ الخوف من الموت. آخر عدو يبطل هو الموت، فده السلاح بتاع الشيطان. طب وامتلكوا إزاي؟ امتلكوا بالخطية. أجرة الخطية موت، يدب سم الخطية في الجسم يجيب الموت. طب المسيح عملها على الصليب، جرده من هذا السلاح. انت ليك سلطان الموت؟ بحكم الخطية. طيب المسيح قدوس، تموته ليه بالجسد؟ يبقى انت استخدمت السلطان استخدام خاطئ. طيب هات بقى السلطان بتاعك دوت. فلذلك هتف هوشع، اين شوكتك يا موت؟ ليه؟ خلاص ما المسيح كسر الشوكة بتاعت الخطية، فحطم الموت، داس الموت. أضرب قوسك وأسقط سهامك، خلاص ما بقاش في سلاح في إيدين الشيطان. لذلك يكمل في ذات المعنى الرمزي، جوج رمز الإبليس، فتسقط على جبال إسرائيل كمرحلة حرفيا بقى بالنسبة لجوج. قال له إن أنا نمرة واحد هكسر السلاح بتاعك، نمرة اتنين الجنود بتوعك بقى مش هيبقى معهم أسلحة فهيموتوا، تسقط على جبال إسرائيل. ده المعنى اللي مقصود بجوج. طيب لما نكمل في المعنى الرمزي، أدي إبليس وأدي ربنا سمح إنه يجي كي ما يتمجد. النصر عمل إلهي لأن المسيح كسر القوس والسهام بتاعته. طيب فتسقط على جبال إسرائيل، المكان اللي هيسقط فيه إبليس جبال إسرائيل. ممكن أخدها بأكتر من معنى من ناحية الرمزية. جبال إسرائيل هم المؤمنين، يعني أنت يا إبليس هتيجي هيهزمك المؤمنين اللي هم مشبهين بالجبال. ليه؟ لأن الجبل راسخ، الجبل ثابت. ولاد ربنا في حروبهم ضد إبليس سر النصرة إيه؟ رسخين كالجبال، واثقين في النصر، واثقين في الغلبة، واثقين في غفران المسيح، واثقين في أنهم مقبولين من الله، واثقين أن إبليس ما لهمش موضع فيهم حتى وإن كانوا بيعثروا أو بيتعثروا بحكم الطبيعة الضعيفة اللي فيهم. لا، الخطية لن تسودكم. الثبات دوت جبل، الثبات لا تشمتي بي عدوتي فإني إن سقطت أقوم، جبل. أبقى لكن أنا واثق إن ليا غفران، أنا واثق إن المسيح قابلني، أنا واثق إن أنا ليا نصرة، أنا واثق إن الشيطان ملوش سلطان علي. جبل راسخ، أدي فتسقطون على جبال إسرائيل، أدي الجبال المؤمنين. عشان كده قال بولس بعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا، ثابت. فأزبطوا ممنطقين أحقاقكم، قال لنا بقى بولي شوية أسلحة في أفسس 6. فالجبال دول إيه؟ المؤمنين. الثبات دوت لا تهتزوا عن ثقتكم، مش فاكر نص الكلمة، التي لها يعني أجر عظيم. هو ده الثبات، انه ما يهتزش. طب اديك صليت، اديك عملت، خدت ايه؟ طب ما لا 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 لا، بعد ان تتمموا كل شيء ان تثبتوا، لا تتعزعوا عن ثقتكم التي لها مجازات عظيمة. هذه الآية. ايضا الجبال، ايه اللي يهزم ابليس؟ بصوا اعمال المسيح على الجبال. اولا على جبل التجربة هزم إبليس. يبقى المؤمن اللي بيتمسك بكلمة الله، بالنهج اللي نهجه ربنا يسوع في التجربة، ده جبل يهزم إبليس. عندنا جبل تاني، جبل التجلي. المؤمن اللي يحيى على جبل التجلي، يعني ايه جبل التجلي؟ الأبدية، مجد المسيح الأبدي، صوت الآب، موسى وإيليا، تكلم عن خروج العتيد أن يكملوا في إسرائيل. إيه الأبدي هو المجد. شوف المسيح في بهاء وفي مجده، لأننا سنراه كما هو. نعاين قديسي، موضوع الحديث الأبدي خروجه العتيد أن يكملوا في إسرائيل. إيه موضوع الأبدية كله؟ إيه مستحق أنت أيها الخروف أن تأخذ المجد والبركة والكرامة؟ الخروج بتاعه، خروجه، فداء، الصليب بتاعه. فاللي بيحيا متطلع للمجد الأبدي يهزم إبليس. تسقط على جبال إسرائيل، قلت لكم على الجبل، جبل الجلجس، جرد الرياسات، كسر شوكة الموت. إيه الجبل اللي المؤمن يهزم بيه؟ إن الموت ملوش سلطان علينا. رعدة الموت يا حبايب، رعدة الموت يا حبايب. يعني ما بحبش اجيب يعني سيد الحد، بس يعني واحد من الاغنياء قوي في اسكندريه، يعني هو مسيحي، يقول عنه انه يعني ما يحضرش جنازه خالص، ما يحبش حد يجيب له سيره المده خالص. يعني صدقني من ساعتها يعني في فكر الراجل ده وبصلي له، يعني حقيقي بصدق حبايبي كل الناس، ربنا يعني ربنا ينجي الكل من فخ إبليس. فرعدة الموت، حبش يجيب سيرة الموت، حبش يتكلم قدامي عن الموت. ليه؟ الموت مقبض. طب المؤمن بقى اللي باصص لجبل الجلجسة حيث المسيح جرد رياسات وسلاطين، ايه الموت؟ لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، لان احنا ما بنموتش، احنا بنعبر في وادي ظل الموت. على رأي مرة واحد شباب في قصة رمزية قال لك شوف دبابة جاية تهرسك، طب ظل الدبابة ما يعمل لكش حاجة. احنا بنعبر مش في الدبابة، في ظل الموت، في المسيح يسوع. غلبين الموت يا حبايب، غلبين الموت يا اخواتي. ايه ده؟ وهو ده الجبل اللي يهزم ابليس. ايه يعني هتعمل ايه في الاخر؟ الموت. على رأي ما كديس بوليكاربوس لما كان بيحاج الامبراطور، تعمل ايه في الاخر؟ وزعبير فما ايضا نفس المحاجة ديت، هتمنع عني الاكل، انا بصوم، هتنفيني، وفي الاخر اخر حاجة تعمل ايه؟ انك تقطع راسي، ابقى مع المسيح، ذلك افضل جدا. هذه الجبال اللي تهزم ابليس. فتسقط على جبال اسرائيل. جبل آخر، جبل الصعود. ايه ده؟ اهوت ده اللي ايه يعني الارض كلها تحت رجليه. منظر الصعود ايه يا حبايبي؟ مسيح صاعد والعالم كله تحت قدميه، وكل ما تصعد كل ما العالم يصغر. هذه جبال اسرائيل. ايه في عايز من العالم؟ صدقني ما عايز حاجة غير دعني اعبر في أرضك، في طريق الملك أعبر. لا حميل لا يمنى ولا مش عايز منك حاجة، بس عايز أعدي. ما هو ده وادي لازم نعبر منه. عايز إيه؟ مش عايز حاجة في الوادي، بس عايز أعدي بس. طب في على اليمين في على الشمال؟ يا عم لا عايز لا من اليمين ولا عايز من الشمال، في طريق الملك، طريق الملوكي، طريق المسيح. إيه ده؟ وده جبل الصعود. إيه؟ مش عايز حاجة في العالم، ومش عايز يعني بلهفة أو يعني يا حاجات حلوة. صدقونا حبايبي، تصغر حبايب، تصغر 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 تصغر. يعني ما ننكرش طبعا، يعني مرات كتير يعني السن بيوصل لكده، بس الروحيات بتوصل لكده. كل ما الإنسان يتقدم في الروحيات عايز يصدقني ما عايز حاجة خالص، مش لأنه بقى خلاص يعني زاهد في الحياة، لا، لأنه متطلع لمجد أبدي، لأنه شاف ما فيهاش حاجة تلز. حبايب صدقوني أخواتي، ما فيها حاجة تلز. ما على الرأي اللي قال وشوشه بتضحك، إيه العالم؟ العالم يمضي وشهواته. دول مين دول؟ جبال إسرائيل. على هذه الجبال يسقط إبليس وكل أسلحته. فتسقط على جبال إسرائيل أنت وكل جيشك والشعوب الذين معك. إيه يكمل؟ أبذلك مأكلا للطيور الكاثرة من كل نوع ولوحوش الحقل. طبعا حرفيا عايز يقول له في مراحل هزيمة جوج انه انا اللي هحاربك، هتعمل ايه؟ هكسر سلاحك، لما هكسر سلاحك انت جثث بتاعتك وجنودك هيقعوا، يقعوا الطيور هتاكله. ده كمعنى بيقوله لجوج. لكن خلينا احنا في المعنى الرمزي دلوقتي بتاع الشيطان، مجيئه لمجد الله وهو سمح، وكان ممكن يقضي على ابليس من اول ما سقط. النصرة مضمونة. ليه؟ لأنه ضرب القوس بتاعه وأسقط سهامه. مين اللي يهزموه؟ المؤمنين المشبهين بالجبال. طيب وصف آخر للمؤمنين يقول له إيه؟ أبذلك مأكلا للطيور الكاسرة من كل نوع. مين الطيور الكاسرة؟ المؤمنين. طيور ليه؟ دي بتحلق في السماويات، عشان كده قيل عن المؤمن أجدد كالنسر شبابك. هم دول الطيور الكثيرة اللي يأكلوا إبليس. كلما يرتفع الإنسان في الروحيات كلما يهزم الشيطان. معروف كده يعني، حتى النسر لو مثلا مسك حية يطلع بيها حتى هتقعد الحية تقعد ترفس لو تشوف المنظر. يروح معنى الرمزي بقى، مأكلا للطيور الكاسرة ومأكلا لوحوش الحقل. الوحش ده اللي هو الجهاد، التعب، الحروب، الإنسان اللي بيجاهد يأكل الشيطان، لأنهم هم خبزنا زي ما قال يشوع وكالب، هم خبزنا احنا كلهم. في الحقيقة الأكل بيقوي، الحروب الروحية تقوي المؤمن، يجدد كالنسر شبابك، يعلم يداي القتال. كل ما يدخل في حرب، كل ما يجاهد، كل ما يتقوى. أيضا وحوش الحقل، الحقل مشبهة أيضا كلمة الله بالحقل، لأن ربنا يسوع قال يعني في التشبيهات حبايب، يعني تبادي مش مجرد حاجة فكرية، لكن تبقى مربوطة بحاجة في الكتاب المقدس يعني بآية. ربنا يسوع شبه الكلمة بحبة الحنطة، الفلاح بيبذر البذار في الحقل، فدي كلمة الله اللي موجودة في الحقل اللي موجودة في الكتاب المقدس. مأكلا لوحوش الحقل. وحش الحقل يبقى الوحش اللي طول النهار قاعد يأكل منين؟ من الحقل دوت. ده ايه دوت؟ ده يأكل الشيطان. كلمة الله بيتغذى، بيتقوى بكلمة الله، بيلهج فيها نهار وليل، فيصير كوحش الحقل. يعمل ايه ده؟ يأكل الشيطان. ليه؟ لأن هنغلب الشيطان بإيه؟ بفكرنا، بشطارتنا، بدرعنا. عشان كده يعني موسى الأسود فاكر الحكاية بعضلاته يعني، فلما بيزيل سأل موسى قطع عن محارب الشياطين، احنا مش في حرب حسية، الموضوع يعني مش تحدي كده طبعا، لا، إنما جهادك في إنك تأكل من الحقل، جهادك إنك تقاوم حيل وحروب إبليس وترفض الإغراءات بتاعته وترفض سككه وترفض أفكاره. فوحش بيجاهد وفي الوقت نفسه وحش حقل، يعني بيتغذى من كلمة الله، لأن كلمة الله السلاح الوحيد اللي أعطي للمؤمن. في أفسس 6 كل الأسلحة دفاع، درع بر، خوذة خلاص. طب الحاجة الوحيدة اللي تحارب بقى بيها سيف الروح الذي هو كلمة الله. فده وحش الحقل ماسك السيف، كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف زي حديث ربنا يسوع لما انتصر في التجربة، انتصر بالسيف بثمار الحقل، بذار الحقل، كلمة الله. فتسكت على جبال إسرائيل أنت وكل جيشك والشعوب الذين معك. تسقط، إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا زي ما قال بولس. أبذلك مأكلا للطيور الكاسرة من كل نوع ولوحوش الحقل. يكمل الآية 5 على وجه الحقل تسقط. هنا ممكن أشوف وجه الحقل، الحقل المثمر، فشوف وجه الحقل المؤمن اللي مليان من الثمار الروحية. على وجه الحقل تسقط، كل ما المؤمن يمتلي بثمار الروح كل ما دي تديله غلبة على الشيطان. لأني تكلمت. يقول السيد رب بما تكلم؟ تكلم أن رأيت الشيطان ساكتا كالبرق من السماء على وجه الحقل تسقط لأني تكلمت. يقول السيد الرب إيه تاني في سر نصرة المؤمن؟ وأرسل نارا على ماجوج. مش هبعت نار على جوج، على ماجوج. ماجوج دي الأرض بتاعته. طب إيه المعنى الرمزي؟ أرض ماجوج إيه؟ قلنا ماجوج ده إبليس. الأرض بتاعته العالم، الأرض المسلمة ليد الشرير رئيس هذا العالم. أرسل نارا على أرض جوج. إيه الأرض بتاعته؟ الأرض. إيه النار اللي ربنا بعتها على الأرض؟ نار الروح القدس. أرسل نارا على ماجوج، جئت له ألقي نارا على الأرض، فماذا أريد إلا أن اضطرمت. أرسل نارا على ماجوج وعلى الساكنين في الجزائر آمنين فيعلمون أني أنا الرب. أنا خدت المعنى الرمزي، يعني أنه من الأسلحة اللي الله بيقوي بها المؤمنين نار الروح القدس. طيب المعنى بقى القريب اللي كان يقصده يعني حرفيا بالنسبة لمجيء العدو دوت، أرسل نارا على ماجوج. يعني جوج في جيش جاي يحارب جبال إسرائيل، قلنا ربنا هيكسره، هيسقط الأسلحة من إيديهم، هم هيسقطوا، الجثث بتاعتهم تصير مأكل للطيور وللوحوش. أوكي طيب الناس بقى اللي في أرضه هناك اللي مجوش للحرب لن يعفوا من الدينونة. أرسل نارا على ماجوج على الساكنين في الجزائر آمنين، اللي ماجوش يحاربوا. ده معنى. المعنى الثاني ممكن يكون على الجزائر، انه لما هزم أنطيوخوس إبيفانيس ففي قوات إضافية جاية عشان تعينه في الحرب دي، فربنا كسر القوات دي قبل ما تيجي. يعني عايز يقول انه هو هزم جوج والقوات اللي جاية عشان تعينه في الحرب. أرسل نارا على ماجوج وعلى الساكنين في الجزائر آمنين فيعلمون أني أنا الرب. يكمل في الآية 7، وأعرف باسمي المقدس في وسط شعب إسرائيل. لما ههزم بقى جوج هيستعلن اسمي فين؟ نمرة واحد وسط إسرائيل، شعبي حيشوف النصر. عشان كده يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. عشان كده المؤمنين في السماء مستحق أنت أن تأخذ المجد والبركة. طب ده أنت انتصرت يا ماري جرجس يا باسيليوس يا كيريل. لا يا رب أنت افتح بالفضل. أعرف باسم المقدس في وسط شعبي إسرائيل. طب بالنسبة للأمم، ولا أدع اسم المقدس يتنجس بعد. الآية دي بيخاطب بيها شعبه وبيخاطب بيها العدو، كمعنى حرفي. بيخاطب بيها شعبه إن أنا لما هرجعكم من بابل ويجي العدو دوت وأنا أهزمه بدون ما أنتوا تحاربوا، ده شغلتي أنا، فتكون النتيجة إنه إسرائيل لن ينجس اسم الله بعد هذا. ولا أدع اسم المقدس يتنجس بعد من قبل شعبي. شعبي نجس اسم إزاي؟ بالمعبد الأصنام. لا، لما حيشوفوني لما رجعهم وانصرهم على جوج مش هيرجعوا يعبدوا أصنام تاني. وفعلا حرفيا ده اللي حصل لما رجعوا من السبي. ده إنه بيخاطب شعبه، إنه بيخاطب الأمم. ولا أدع اسم المقدس يتنجس بعد. أنطيوخوس إبيفانيس نجس المقادس. كلام ده نسمعه في سفر ملوك الأول صح الأول آية 39، وقدم خنزير على المذبح، يعني نجس المقادس الإلهية. فلما ربنا اقتص منه فلن ينجس اسم الله وهيكل الله ومذبح الله بعد الآن. فالكلمة تنطبق على إسرائيل إنه مش هينجسوا اسمي تاني، مش هيرجع يعبدوا أصنام تاني بعد ما يشوفوا عملي. وتنطبق أيضا على العدو إنه اللي نجس هيكلي ونجس مذبحي ده أنا هأقض عليه، فلن يتنجس المذبح بعد الآن. وفعلا ده اللي حصل لما يهوذا المكابي عمل عيد التجديد. بقى عيد التجديد ده ذكر في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح العاشر. كان يسوع في عيد التجديد ده بيجي في الشتاء يتمشى في رواق الهيكل حتى ما تتعلق قلوبنا إن كنت أنت المسيح فكلنا في عيد التجديد. إيه عيد التجديد ده؟ ده اللي لما يهوذا بقى بعد ما هزم أنتيوخوس إبيفانيس راح مطهر بقى الهيكل ورجع العبادة تاني وقداسة الهيكل تاني وظل كده لغاية مجيء المسيح. يبقى هزيمة جوج هجيب ناحيتين، نمرة واحد يتقدس الله في عينين شعبه، نمرة اتنين هتستعلن قوته وقداسته أمام الأمم. نفس الإعلان دوت قاله صفانيا في الإصحاح الثالث الآية 8 و9، يقول إيه برضو عن إزاي هيحارب الأمم وحربة الأمم دي هتبقى فيها مجد لله. قلنا كمعنى قريب بالنسبة لواحد زي أنتيخوس إبيفانيس، وكمعنى نبوي في فترة ضد المسيح. لأن حكمي هو بجمع الأمم وحشر الممالك، لأصب عليهم سخطي كل حمو غضبي، لأنه بنار غيرتي تؤكل كل الأرض، لأني حينئذ أحول الشعوب إلى شفقة نقية ليدعوا كلهم باسم الرب وليعبدوه بكتف واحدة. تكلم على الحرب بتاعت مجيء أنتيوخوس بالجنود اللي معاه، وبيكلم على قبل مجيء المسيح التاني. طب امتى كل دوت هيحصل؟ يقول في الآية 8، ها هو قد أتى وصار يقول السيد الرب. قلنا كل ده لسه ما حصلش، كل ده لسه إسرائيل موجود في بابل. ما بيكلم إنه أنتيوخوس جاي أو جوج دوت جاي وربنا هيهزمه وإن هيستعلن اسمه للأمم وهيتقدس وسط شعبه، كل ده لسه ما حصلش. وهو لسه ما حصلش يقول ها هو قد أتى وصار، رغم إنه يعني بيأكد بقى ربنا إنه اللي أنا بقوله ده هيحصل كأنه حصل فعلا. ها هو قد أتى رغم أنه لسه ما جاش، هذا هو اليوم الذي تكلمت عنه. بيتكلم يعني كأنه الحدث قريب هذا، وزي ما بقول لكم كل ده لسه ما حصلش. فربنا لما بيقول ها هو قد أتى، هذا هو اليوم الذي تكلمت عنه، عشان يأكد يقينيا أن بيقول ربنا ده هيحصل. يكمل وصف الهزيمة بتاعة جوج، يقول في الآية 9، ويخرج سكان مدن إسرائيل. قلنا المراحل بتاعة الهزيمة، نمرة واحد ربنا أتى بيه لجبال إسرائيل، نمرة اتنين ربنا نزع السهام والقوس بتاعته، نمرة تلات الجيش بتاعه قتل وصار مأكل للطيور الكثيرة والوحوش الأرض. طيب الخطوة اللي بعد كده في الهزيمة، يخرج سكان مدن إسرائيل. زي ما قلنا بقى الحرب دينا زي ما احنا شايفين إسرائيل ما حاربش، العمل كله عمل الله. يخرج سكان مدن إسرائيل ويشعلون ويحرقون السلاح والمجان والأطراس والقصي والسهام والحراب والرماح. العدو سقط والطيور والوحوش أكلت الجسس بتاعتهم، هم يمسكوا بقى الأسلحة، كل الأسلحة اللي جايين يحاربوا بيها يعملوا فيها إيه؟ يحرقوها. ويوقدون بها النار 7 سنين، يقعدوا يحرقوا في الأسلحة ديت لمدة 7 سنين. هنا لو خدنا المعنى الحرفي، أولا الأسلحة زي ما نشوف كلها أسلحة حديد، يمكن مثلا الترس خشبة ومتغطية بحتة الجلد مثلا، لكن المجان، الأطراس، القصي، السهام، الحراب، الرماح، كلها حاجات فيها حديد. طب إيه الحديد اللي هيقعدوا يحرقوا فيه 7 سنين دوت؟ يعني ممكن يبان المعنى كمعنى حرفي يعني مستبعد شوية. طبعا احنا بنميل انه بالتأكيد هو معنى رمزي، لان زي ما قلنا ده سفر نبوي وبيتفسر كله كرمز. بس حتى لو حبينا يعني نجد تحليل لحرق الاسلحة في 7 سنين، هو ما يقصدش انه هنلم الاسلحة دي ونفضل مولعين النار 7 سنين النار مش بتطفي. هو بيقصد ان هم هيقعدوا يلفوا في الاراضي وكل شوية يكتشفوا اسلحة تركوها الاعداء، هنفهم ده دلوقتي في الجزء اللي بعد كده، فيروحوا حرقينها وهم بقى بيتجولوا في الأرض عبال ما يخلوا الأرض تماما من الأسلحة بتاعت جوج. الحدوتة هتاخد 7 سنين، وكل لما يلاقوا أسلحة يولعوا فيها النار. فده ممكن يكون معنى كتفسير حرفي للكلام، مش بمفهوم بقى ان احنا لمينا الأسلحة وولعنا فيها النار وعدنا 7 سنين النار مولعة، يعني هتبدو لا تتفق مع العقل. وإن كان زي ما بقول لكم المعنى الرمزي قوي، لو ناخد كمعنى حرفي فكرة حرق الأسلحة يقصد بيها ايه؟ يقصد بيها ان احنا مش هنحتاج اسلحة بعد كده. يعني في المعتاد لما دولة تهزم دولة ويتركوا الاسلحة بتاعتهم ويهربوا، الدولة تعمل حاجتين، تاخد الاسلحة دي الاول تعملها متحف كنوع من الاستعراض، انه ادي العدو اللي احنا هزمناه ودي الاسلحة بتاعته. ربنا بيقولهم لا احرقوها. ايه فكرة الحرق؟ فكرة الحرق لما انت تنتصر بذراعك، خد الاسلحة دي وافتخر انا هزمت العدو ده ودي الاسلحة بتاعته. لكن زي ما شايفين الحرب ربنا اللي انتصر فيها، عايز يقول النصرة بتاعتي انا. طب تعملوا ايه في الاسلحة دي؟ تحرقوها. نفس فكرة اريحة، نفس فكرة اريحة. اريحة ربنا قال لي يشوع ايه؟ قال له تلف حوالين اريحة هتسقط المدينة، لما تسقط تحرم كل المدينة بالنار. انت ما غلبتش بدراعك، فالغنايم ما تاخدهاش انت، انا اللي غلبت فتحرقها لي بالنار. هنا نفس الفكرة، فيبقى الاسلحة دي تحرقها. يعني ربنا عايز يقول له انه ما تنساش انه فضل القوة لله، مش انت اللي انتصرت. ادي معنى تحرق الاسلحة. المعنى التاني ان ربنا عايز يقول له انك مش هتحتاج اسلحة بعد كده. انا بعد ما اهزم العدو ده انت لن تدخل في حرب. عشان كده اشار ليها اشعياء في الاصحاح الثاني الايه 4، فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل. يعني خلاص ما بقناش محتاجين اسلحه، فناخد الحديد ده نعمل بيه ما للزراعه وللبنيان. فيبقى عايز يقول ايه معنى تحرق الاسلحه؟ انه مش هيبقى في حرب تاني. وفعلا لما نرجع لتاريخ اسرائيل، رجعنا من بابل زي ما قلنا، مجيء جوج اللي هو رمز الانتيخوس ابيفانيس ده بعد 400 سنه من الرجوع من بابل، بعد مملكة اليونان جههم الرومان، كانت يعني حروب أهلية لكن ما يدخلوش في حرب يعني أمة ضد أمة يعني، لغاية ما جاء المسيح فبيقولهم احرقوا الأسلحة، يعني مش هتدخلوا في حرب تاني. هذه المعنى اللي مقصود. المعنى النبوي بقى ايه؟ قلت لكم ناخد مجوج بالنسبة لمجيء المسيح الأول، الحروب بقى بالنسبة لولاد ربنا، يعني محتاجين نجيب سيف ونجيب لا، قال لهم احرقوا الأسلحة. عشان كده لما ربنا يسوع جيهم يقبضوا عليه في البستان، فبطرس راح مطلع سكينة وراح ضرب، قال له رد السيف إلى غمد. عشان كده لما كان بيقول لهم لما أرسلتكم بلا توبة يحتكتوش إلا ما احتكتوش، قبل الآن اللي معاي يروح يبيعه ويشتري سيف، فجيب بطرس بيقول له هو زه هنا سيفان، قال ايه هذا يكفي يعني السيفين هيكفوا؟ هذول خلاص انتوا مش فاهمين دلوقتي قصدي، خلاص ما نوقف كلام في الموضوع ده، لما حيالي روح كوز هتفهمه. ايه بقى السيف اللي يقصد ربنا؟ لا ربنا ما يقصدش انه سيف يعني اولاد ربنا هيمسكوا سيف ويحاربوا، لا احرقوا الاسلحه دي. انه ايه؟ إن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، فاحرقوا الأسلحة. هذه لو خدنا المعنى كمقصود به بالنسبة لإسرائيل، ولو خدنا المعنى الرمزي. لذلك سمعنا بقى كتير في الأسفار النبوية عن موضوع حرق الأسلحة دوت. مثلا مزمور 46 الآية 9 يقول مسكن الحرب إلى أقاصي الأرض، يكسر القوس ويقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. قلنا ده بالنسبة لمجيء المسيح الأول لم نعد في احتياج بقى السيف نحارب به حروب جسدية. لو خدنا المعنى على آخر الأيام وجوج زي ما قلنا في بداية الكلام الشيطان اللي حيرقى في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، ففي الأبدية مش محتاجين أسلحة. ليه؟ لأن ما فيش حروب، خلاص الخطية لن تكون فيما بعد. أدي المعنين اللي مقصودين كمعنى قريب وكمعنى بعيد من جهة حرق الأسلحة. أيضا أشعياء نفس الموضوع بخصوص حرق الأسلحة، أشعياء 9:5، لأن كل سلاح المتسلح يكون للحريق مأكلا للنار. طيب نرجع ناخد بقى المعنى الرمزي للكلام، ويخرج سكان مدن إسرائيل ويشعلون ويحرقون السلاح والمجان والأطراس والقسي والسهام والحراب والرماح، يقيدون بها النار 7 سنين. ناخد المعنى الرمزي بقى، النار اللي حنحرق بها أسلحة إبليس نار الروح القدس. نار الروح القدس في المؤمن ايه؟ كل سلاح الشيطان يحارب بيه اغلبه بالروح القدس. كلما امتلئ من الروح، كلما ارضي روح الله القدوس، كلما ده يديني غلبة على اسلحة الشيطان. فدي نمرة واحد، احرق أسلحة إبليس بنار الروح القدس. نمرة 2، ايه معنى ان احنا نحرق الأسلحة بالنار؟ وزي ما هنشوف دلوقتي النار دي هيتدفوا فيها، ايه المعنى الرمز اللي مقصود؟ الأسلحة اللي الشيطان بيحاربك بيها استخدمها لفايدتك. هنا هما جايبين سهام يضربوك بيها، انت خد السهام دي ولع فيها واتدفى بيها. يعني عايز يقول ايه؟ يقول السلاح اللي الشيطان بيحاربك بيه حوله خير ليك. حاجات كتيرة، يعني الدقات اللي ممكن يسمح بيها ربنا لإنسان يمر بيها، خد السلاح دوت واتدفى بيه، حارب بيه، اتقوى بيه، ايه؟ انك استخدم الخبرة اللي ربنا ادها لك في الحرب ديت، او التعزية اللي ربنا عزها لك في الامر ده، واسند بيها الاخرين. يبقى السهم اللي هو بيضربك بيه انت بتحوله الفايدة ليك. السهم اللي بيضربك بيه، الحروب اللي الشيطان يقعد يحارب بيها وراد ربنا، حولها لفايدتك ايه؟ تبقى لمزيد من الصلاة، مزيد من التقرب من ربنا، مزيد من الاحتراس. يبقى هو بيحارب وانت بتاخد الموضوع ده ايه؟ انه مزيد من التدقيق في حياتك الروحية، مزيد من الارتباط بربنا. لما الحرب تشتد عليك معناه ان انا عايز امسك في ربنا اكتر. يبقى السهم اللي هو بيضربني بيه انا حولته لسبب بركة لي. السهم اللي الشيطان بيضرب بيه الكنيسة النهاردة أو الإيمان المسيحي عموما من جهة وسائل الميديا بأشكالها المختلفة، وزي بيستخدمها للعثرات كيعرض الخطية، وزي بيستخدمها للهجوم، أنت خد نفس السلاح ده واعمل بيه وحارب بيه الشيطان. استخدم الحاجة ديت فيما هي للبنيان، لانتشار الإيمان، للكرازة باسم المسيح. يبقى السهم اللي هو بيضربني بيه انا ايه؟ انا حولته لسبب فايدة وسبب بركة. ده معنى رمزي اخر. معنى رمزي اخر انه زي ما قلت لكم حرق الاسلحة يعني خلاص ان ما فيش حرب، انه ربنا بيقول لنا انه في الابدية ايه؟ هيلقى الشيطان في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، فمش هنحتاج اسلحة، ما فيش حروب تاني بعد كده في الابدية. ده ممكن يكون معنى، ممكن يكون معنى رمزي. يعني احرق اسلحة ابليس 7 سنين، يعني عايز اقولك 7 ده رقم كامل، يعني طول أيام غربتنا على الأرض. خليك منتبه، كل سلاح الشيطان بيحاربك بيه تكسره وتدفنه وتحرقه. يعني يفضل الاحتراز ده إيه؟ طول 7 سنين، طول أيام الغربة على الأرض. ده لو خدناها بالمعنى الرمزي استكمالا للرمزية اللي احنا بدنا في الإصحاح. يبين بقى الكلام اللي أنا قلته زي هنستفيد من مخلفات الحرب دي لينا. يقول في الآية 10، فلا يأخذون من الحقل عودا ولا يحتطبون من الوعور، مش هيحتاجوا يلموا حطب. ليه؟ لأنهم يحرقون السلاح بالنار وينهبون الذين نهبوه. شرحتها في النص أنه حرقنا الأسلحة، يعني خلاص بقاش محتاجين نجيب حطب، يعني زي ما شفنا بقى لو يقصد بالنسبة لإسرائيل كمعنى قريب أو المعنى الرمزي. سلبوا الذين سلبوهم، يقول السيد الرب، اللي جايين يسرقونا دول إحنا خدنا الغنائم بتاعتهم، كمعنى قريب لإسرائيل، كمعنى رمزي إن الشيطان اللي جاي يحاربنا ده إحنا استردنا ما سلبوا مننا إبليس. إبليس سلب مننا إيه؟ سلب مننا البساطة الأولى اللي كان عليها أبونا آدم، في المسيح يسوع استردنا. إبليس سلب مننا إيه؟ سلب مننا حياة الشركة مع الله. آدم كان في الجنة، كان في شركة مع ربنا، انقطعت بسبب الخطية. بخلاص المسيح استردينا ما سلب مننا مرة أخرى. سلبوا الذين سلبوهم. أيضا أنا ممكن أشوف سلبوا لهم سلبوا اللي سلبنا إبليس. إحنا سلبنا إبليس فيه؟ إبليس ضغطنا كما كانوا فين؟ كما كانوا في السماء بيسبح ربنا، احنا خدنا المكانة بتاعته في السماء. سلبنا اللي سلبنا. لأنهم يحرقون السلاح بالنار وينهبون الذين نهبوهم وسلبوا الذين سلبوهم، يقول السيد الرب. يكمل ده من جهة الأسلحة. يبقى في هجوم جوج، ربنا قال له أنا هجيبك، أنا هكسر السهام والأقواس بتاعتك، الجثث بتاعت الجنود بتوعك هتقع، حتى تصير مأكل للوحوش وللطيور الكاثرة، والأسلحة بتاعتك إسرائيل هيحرقها بالنار. طيب الجثث بقى اللي وقعت من العدو ديت. يختم بقى دي ايه مصيرها؟ يقول في الآية 11: ويكون في ذلك اليوم، يوم هزيمة جوج، إني أعطي جوجا موضعا هناك للقبر في إسرائيل. أنا هجهز له حتة يدفنوا فيها. إيه الحتة اللي هيدفنوا فيها دي؟ ووادي عباريم بشرقي البحر. وادي عباريم دي حتة موجودة جنوب شرق نهر الأردن. نهر الأردن من جهة الشرق في الجنوب تحت، اللي هي تبقى شرق البحر الميت مباشرة، اللي هو آخر نهر الأردن. المنطقة دي اسمها وادي عباريم. الجزء ده كان نصيب رأوبين، لما تفتكروا إسرائيل لما كان جاي مع موسى، فكانوا جايين من شرق الأردن، وموسى زي ما شوفنا مات. في سبتين ونص قال الموسى احنا عجبنا الارض ديت، اللي هو رأوبين وجاد ونص سبت منس. فموسى قال لهم لا، تعبروا مع اخواتكم 9 عصبات ونص، بعد ما ينتصروا يملكوا الارض ترجعوا انتوا تملكوا الحتة دي. فعبريم دي كانت الحتة اللي عجبت مين، او اللي وقعت في نصيب رأوبين، فهي جزء من ارض كنعان بس شرق الارض. وادي عبريم بشرقي البحر فيسدوا نفس العابرين، يعني المكان كل اللي هيعبر في الحتة دي هيشوف المقبرة ديت. هناك يدفنون جوج وجمهوره كله. هو حرفيا جوج ما اشتركش في الحرب ديت كأنطيخوس إبيفانيس، لكن يقصد جنوده يعني التابعين بتوعه هيدفنوا في الحتة ديت. ويسمى أو يسمونه المكان دوت وادي جمهور جوج، المكان ده اللي هيدفن فيه العساكر بتوع جوج، يظل علامة شهادة لنصرة ربنا. ده المعنى الحرفي اللي بيقصده. طيب المعنى الرمزي، لو واخدين بالكم احنا ماشيين في الحرب الروحية، جوج دوت جاي بمشيئة الله، كان ممكن ربنا يقضي على الشيطان لكن سمح ان يبقى موجود علشان يتمجد الله بنصرة ولاده. طيب الحرب، قال لك لا، الحرب دي حرب ربنا، هو اللي هينتصر. عمل ايه المسيح؟ قصر الأقواس والسهام زي ما شفنا بجبل التجربة وجبل الجثث. طب شغلة ولاد ربنا الجبال، الثبات والسمو الروحي، الطيور اللي بتحلق في السماويات، وحوش الحقل، الجهاد والتغذي من كلمة الله، دول اللي بيهزموا جوج. طيب حاجة تانية تساعد في النصرة، انه ارسل نار، قلنا النار دي نار الروح القدس. طيب يكمل في الجانب الرمزي دوت، انه الهزيمة بتاعت جوج ديت رمز لهزيمة ابليس، النصرة الروحية. ووادي عباريم، من وادي عباريم حيدفن جوج. طب ايه المعنى الرمزي اللي فيها؟ المعنى الرمزي وادي عباريم يعني اتسمى عباريم لانه عبر الأردن، يعني احنا واحنا في أرض إسرائيل بنعدي الأردن فنروح للوادي ده، فاسمه عبر، عبارين بالعبري. طيب المكان دوت في جبل نابو، وعلى جبل نابو موسى طلع وشاف أرض كنعان. طيب ايه معنى بقى ان جوج الشيطان وأتباعه يدفنوا في وادي عبارين؟ يعني الإنسان اللي يتذوق حلاوة الحياة السماوية، أرض كنعان دي رمز لتذوق الروحيات، اللي يتذوق حلاوة الحياة الروحية هو ده اللي يهزم الشيطان. إغراءات الشيطان أحبابي بكل أشكالها، الواحد يرفضها إزاي؟ بداية زي ما قلنا من شهوات الجسد، مرورا بحروب النفس والحروب الروحية. طب الواحد يغلب في دي إزاي؟ الجسد بشهواته، النفس بطلباتها وبرغباتها. لما نتذوق الحياة السماوية، اللي ضايق السماء ترخص جنبيها قوي 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 كل أمور الأرض. اللي بيرتوي من ماء الحياة ما يحبش الماء المالح. مين اللي بيجري على الماء المالح؟ عطشان وما فيش جنبه ماء، هي مالحة بس بيشرب فيها برضو، وبيشرب ويزداد عطش. ياما بنسمع، ياما ابونا بعيد بعمل خطيه ماليش لذه فيها بس هو بعملها. ايه ده؟ ما هي دي الماء المالح، يعني مش مرتوي وبيشرب برضه. طب ايه اللي يرفع الواحد يدوق ماء الحياه؟ من وادي عبريم إيه؟ رؤية الحياة السماوية، تذوق الحياة السماوية، هو ده المكان اللي يدفن فيه مين؟ هو ده اللي يدفن فيه جوك. هدي معنى. المعنى التاني، ودلك وادي عبريم ده شرق الأردن. الأردن معروف في الكتاب المقدس رمز للموت، الأردن رمز للموت. طبعا نمرة واحد لأنه الأردن ده ماء المعمودية، والمعمودية موت مع المسيح. الأردن بينتهي بالبحر الميت، فرمز للموت. الأردن شق اتشق يعني ثلاث مرات في العهد القديم، إليا أو قبل إليا يشوع لما عبر الأردن، يشوع 5 على ما أذكر، لما إليا عبر الأردن هو وأليشع، ولما أليشع رجع لوحده. هذه الثلاث مرات اللي شق فيها نهر الأردن. طب إن كان الأردن رمز للموت، فالموت اتشق ثلاث مرات. المسيح أخرج ابنة يايروس من الموت، يعني شق الموت، أخرج ابن أرملة نيين، أخرج لعازر. فالأردن في كتاب مقدس رمز للموت. طيب إحنا عبرين، يعني قبل ما نعبر الموت إحنا بنغلب إبليس. هذه مكان دفن جوج، قبل عبور الأردن، قبل الموت، بندوق النصر على إبليس. واللي يغلب إبليس قبل الموت بنعمة وبقوة المسيح يسوع، هو ده اللي حياة أبدية. لكن اللي يتغلب من إبليس، اللي ما عرفش يدفن جوج، لا، ملوش حياة أبدية. فمن هنا قال له وادي عبريم بشرقي البحر فيسد نفس العابرين، وهناك يدفنون جوج وجمهوره كله، ويسمونه وادي جمهور جوج. يكمل بقية الآية 12، ويقبروهم، يعملهم عبر يعني، ويقبرهم، ويقبرهم بيت إسرائيل ليطهروا الأرض 7 أشهر. قلنا الجسس واحد، طب نسيب الجسس في الأرض؟ ربنا قال لا، إسرائيل يروح يلم الجسس دي ويدفنها. يقبرهم بيت إسرائيل ليه؟ عشان يطهروا الأرض 7 أشهر. طب تقول لي مهما كانت كمية الجسس، 7 أشهر ندفن فيهم؟ ده لو في مسبحة جماعية يجوا يجرفوا حتة أرض ويروحوا رمين الجسس، يعني في, 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 في يوم يومين. برضو نفس المعنى اللي قلته عن الأسلحة، لما ماتوا الجسس متناثرة في أنحاء الأرض، هنشوف دلوقتي هيعملوا فرق تروح تعبر في الأرض وتجيب الجسس تدفنها. فلفوا في كل أرض إسرائيل، فانتهوا من المرور في الأرض كلها وتطهير كل الأرض من الجسس. الموضوع ده خد إيه؟ خد 7 أشهر. لو حبينا يعني ناخد المعنى القريب اللي يخص إسرائيل، لأنه بأي حال من الأحوال لو قدامنا كمية جسس نقعد ندفن فيها 7 أشهر ليه؟ لا، ما هو مش ده المعنى. معنى إن إحنا بنلف، لفينا ما لقيناش، لفينا هنا، هنا لقينا كم جسة، طب ادفن، لقينا هنا عبال ما لفنا الأرض كلها وطهرناها ودفننا كل الجسس، الحكاية دي خدت 7 أشهر. تقول لي طب وبعد 7 أشهر احنا راح نروح نلاقي جسس؟ لا، ما احنا قلنا ان الطيور والوحوش كانت لسه عايدين دلوقتي، كانت الجسس، لكن هما بيدفنوا الايه؟ العظام بتاعت الميت. ده المعنى الحرفي اللي يقبل بالنسبة للآية. ويقبرهم بيت إسرائيل ليطهروا الأرض 7 أشهر. لو حبيت برضه أخد المعنى الرمزي، رقم 7 رقم كامل، يبقى طول أيام غربتنا على الأرض شغلتنا إن إحنا إيه؟ ندفن الخطية، ندفن عن موتها. يتحرك فكر خطية، لا ما تحيهوش، لا تصنعوا تدابير للجسد لأجل الشهوات. كل ما يجي فكر أقبره، ادفنه، موته، ده لمدة يوم، لمدة، قال لك لا، ده 7 شهور يعني رقم كامل. فبأولاد ربنا هم الملح، الجسس دي تسيبها تنتن، تنشر أمراض وأوبئة. فشغلة أولاد ربنا إيه؟ يطهروا الأرض. فأولاد ربنا هم الملح. يعني إيه يطهروا الأرض؟ امسك الخطية دي إيه؟ ادفن فيها. الخطية تيجي لغاية عندك تدفن، ما تعديش. ده كمعنى رمزي. ويقبرهم بيت إسرائيل ليطهروا الأرض. إيه حكاية بقى تطهير الأرض ديت؟ ربنا قال لإسرائيل في العهد القديم إن الموت نجاس، ليه الموت نجاسة؟ لأن الموت ثمرة الخطية. فربنا عايز يقول أن كل نتائج الخطية نكس، اللي تسببت فيه الخطية كله نجاس. فإن كان الموت هو أثر من آثار الخطية أو نتاج للخطية فهو نكس، رمز للخطية. طب تعمل إيه؟ قال له مثل مس ميت، اللي مست ميت تفضل نجس 7 أيام. سفر العدد صح 19 الآية 11، من مس ميتا ميتة إنسان ما يكون نجسا 7 أيام. ما تلمس واحد ميت موت نجاس. ونفس الآية دي تكررت في سفر اللاويين الإصحاح 5 الآية 2. لذلك عشان ما نتنجس لميت كان لازم ندفن الجثة أو حتى العظام اللي بتتبقى. ليه؟ لأن لو سبنا عظم وجينا لمسناه اتنجست يا عم. طيب انت قاعد في البيت ومات لك حد قريبك، خلاص انت اتنجست، خلصت، انت كده كده نجس 7 أيام. يلا من ضمنها خد بقى الميت ده وروح ادفنه، وهي نجاسة 7 أيام 7 أيام، بس يبقى احنا كده ضمننا ان محدش يتنجس من بعديك. فلذلك كانت الوصية انه يدفنوا الميت سواء كان جثة او سواء كان عظم لألا تتنجس الأرض. عشان كده قال سفر العدد الإصحاح 35 لـ 34، لا تنجسوا الأرض التي أنتم مقيمون فيها التي أنا ساكن في وسطها. ما تنجسهاش زي أن ما كسبش فيها عظم ميت. اعمل إيه؟ ادفنه. ده أنت لو لو لمست قبر تتنجس برضه، ما هو الموت بكل صوره. لذلك قال لهم ربنا يسوع بقى عشان نفهم كلام المسيح في متى 23، تبدو من الخارج كالقبور المبيضة. ايه القبور المبيضة دي؟ قبر. طب ويا قبر مبيض؟ كان يوم اسرائيل بقى قبل عيد الفصح، لان بيجوا يهود من كل انحاء العالم جايين يعيدوا عيد الفصح. طب لو داس على قبر ميت ما يعرفش، اتنجس، تقعد لك 7 أيام يا عم. يعني عيد الفصح عدى ايه؟ عدى عليك. فيجوا اليهود قبل عيد الفصح على القبور ويروحوا مبيضينها باللون الايه؟ الابيض. ليه؟ عشان اللي ماشي ايه؟ خد بالك ده قبر، لا يتنجس. من هنا بقى تطهير الارض بايه؟ بدفن الجثث او دفن العظام. ويقبرهم بيت إسرائيل ليطهروا الأرض 7 أشهر. نمرة 2، ليه نطهر الأرض؟ مش بس عشان إحنا ما نتنجس لو لمسناه كعظام أموات، عشان نعرف نبني الهيكل. إحنا في السبي والهيكل اتهد، هنرجع كل الكلام ده. إحنا بنقول إحنا لسه ما رجعناش. طب لما هنرجع عايزين نبني الهيكل أيام عزرة وندشن الهيكل. ما ينفعش ان نبني الهيكل في ارض نجسوها امم، فلازم الاول نطهر الارض. مش بس بقى هنطهرها بان احنا نشيل منها عظام الاموات، ده احنا هنجيب بقره حمراء ونذبحها وناخد رماد البقره نحطه في ميه ونرش على المنجسين، نرش الارض تتطهر عشان نتمكن من بناء الهيكل. لذلك الضجة اللي كانت حصلت في الثمانينات أو التسعينات مش فاكر كانت بتاعت البقرة الحمراء اللي ظهرت. ما هو إسرائيل لازم عشان يبني الهيكل لازم يطهر الأرض، ما الأرض متنجسة من الأمم، فلازم يلاقي له بقرة حمراء. ليه؟ يطهر الأرض الأول وبعد كده يبني الهيكل. طيب نكمل. ويقبرهم بيت إسرائيل ليطهروا الأرض 7 أشهر. بصوا بقى مين اللي هيقبر العظام الميتة دي؟ كل شعب الأرض يقبرون. دي مش شغلة واحد بس، دي كل المؤمنين. بمعنى الرمزي بقى كل أولاد ربنا شغلتهم إيه؟ يدفنوا الجثث، يقبروا الخطية، يموت الخطية. دي مش شغلة فئة معينة من المؤمنين، كلنا كمؤمنين تيجي فكر الخطية موته. كل شعب الأرض يقبرون، ويكون لهم يوم تمجيدي مشهورا يقول السيد الرب. اليوم بقى اللي احنا هنهزم فيه جوج وندفنه ده هيبقى يوم تمجيد لربنا. ازاي ربنا ادانا لإيه؟ ادانا النصرة ديت، رغم انه كل شعب الارض يقبرون يدفنوا العدو، لكن بصوا بقى في فئتين كده هيتقرصوا للعمل دوت. الآية 14 ويفرزون أناسا، يبقى اتفقنا ان احنا كلنا كمؤمنين شغلتنا ان احنا ندفن الخطية، يجيني اي فكر خطية، اي ميل للخطية، اي صغر موت، ادفن 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 ما تحيهاش. كويس، دي شغلتنا كلنا كمؤمنين. لكن مع هذا يفرزون أناسا، نخصص نكرس أناس مستدمين، دول مش لفطرة وخلاص، عابرين في الأرض قابرين مع العابرين. هنجيب ناس شغلتكم تلفوا في الأرض عابرين، طبعا هنشوف دلوقتي بيعبروا يدوروا لو لقوا جثث. طيب لو لقينا جثة يجي ورانا القابرون ويدفنوا الجثث ديت. دي هنفرز ناس للمهمة ديت، وده يأكد لكم بقى فكرة الدفن 7 أشهر وحرق الأسلحة 7 سنين، زي ما قلت لكم بقى، لأن الموضوع ان احنا هنقعد نلف في الأرض كل ما نكتشف سلاح نجيبه نحرق كل ما لغاية ما طهرنا الأرض كلها، الموضوع دخلت 7 سنين لفينا دور على جثث أو على عظام أموات لغاية ما طهرنا الأرض كلها، دخلت 7 أشهر. يبقى مخصصين فرقتين، فرقة تعبر تستكشف يعني، وفرقة إيه؟ تدفن. ويفرزون أناسا مستدمين، دي شغل على طول، عابرين في الأرض قابرين مع العابرين، الفئة الثانية اللي هتقبر. أولئك الذين بقوا على وجه الأرض، اللي احنا جثث اللي احنا ما لقيناهاش، اللي ما كانتش ظاهرة قدام عينينا، تطهيرا له، لازم برضو تدفن عشان الأرض تتطهر. بعد 7 أشهر يفحصون، يعني يقعدوا يلفوا في الأرض لغاية ما يتأكدوا تماما ان ما فيش جثث. طب ايه الفرق بين العابرين وبين القابرين؟ دول يوم شغلانة ودول يوم شغلانة. الآية 15 فيعبر العابرون في الأرض، يقعدوا يلفوا كده، يعملوا ايه؟ إذا رأى أحد عظم إنسان، لو لقى عظم يبني بجانبه صوة، يحط علامة يعني زي شاهد قبر كده، هيجيب كم حجارة يحطهم فوق بعضهم، يعني بيقول إن هنا في إيه؟ هنا في ميت. طيب ومش لقى عظم تاني، حط على جنبيه صوة علامة تاني، مين جاي وراهم بقى؟ القابرون. حتى يقبر القابرون، يجوا وراهم بقى الناس اللي بيدفنوا، مش هيدفنوا بقى في مكانه، ياخد العظم دوت من جنب العلامة دي ويروح يدفنوا في وادي جمهور جوج. قلنا العباريم اللي هو المكان اللي هيدفن فيه كل جوج. يبقى في فريقين، فريق بيعبر يكتشف، لو لقى عظم ميت يحط جنبه علامة ويمشي، يطلع وراه فريق اللي بيدفن، يروح واخد العظم من المكان ده ويروح يدفنه فين؟ في وادي جمهور جوج اللي هو في عبارين. وأيضا اسم المدينة، المكان بقى اللي احنا هندفن فيه اللي هو في وادي عبارين دوت، هيسموه همونة. همونة معناها جمهور، علامة ان في جمهور كتير من جوج مدفون في المكان دوت. ده كمعنى حرفي. طب المعنى الروحي ايه بقى؟ ويفرزون اناسا مستدمين، ولاد ربنا مفروزين مخصصين مكرسين، كل اولاد ربنا مخصصين لله، مكرسين لله باستدامة، مش فطرة مخصصة ربنا وفطرة العالم، لا، كل المؤمنين مفرزين دائم الافتراز، يعني مكرسين لله بشكل دائم، تكريس بالمعنى الروحي، عابرين في الأرض، السمة التانية بتاعتهم عابرين، ولاد ربنا مفروزين وعابرين، مفروزين لله بتوع ربنا شعب ربنا مخصصين للمسيح منتسبين للمسيح وعابرين في الأرض. ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا إيه نطلب العتيد، غريب أنا ونزيل، أنا عابر. أدي السمتين بتوع أولاد ربنا. الآية 15، وإذا رأى أحد عظم إنسان يبني بجانبه صوة، أي واحد من المؤمنين بقى شاف خطية أو مدخل للخطية أو حيلة من حيل إبليس يحط جنبه علامة الصليب، الصوة العلامة، يحط العلامة إيه؟ نمرة واحد أنه بينتصر بالصليب، بيحط علامة صليب. نمرة اتنين يحط علامة علشان يرشد اللي يجي بعديه، أنا مشيت ولقيت عظمة، فلما أجي أحط علامة هنا يبقى أنا بنبه اللي بعدية خد بالك المكان ده خطر. يبقى دول يمثلوا مين؟ دول يمثلوا القديسين اللي سبقونا. إن لم تعرفي آياتها الجميلة بين النساء خرجي على أثار الغنم، ناس مشوا قبلين. ولا ناخدوا بالكم ده مدخل بيبقى للشيطان، وراح حاطين لنا علامة، أقوالهم حياتهم تعليمهم. خدوا بالكم مرات الشيطان بيحارب بالطريقة ديت، مرات الخطية بتدخل بالشكل دوت، اللي هي تعليم الآباء وأقوالهم وإرشاداتهم. إيه؟ عبروا في السك وشافوا حياة الإبليس فكتبوا لنا، حطوا لنا علامة. ليه؟ عشان إحنا نحترس. وإذا رأى أحد عظم إنسان يبني بجانبه صوة، حذرونا. هناك طرق تبدو الإنسان مستقيم، عاقبتها طرق موت. خد بالك من الحتة ديت، خد بالك من الفخ دوت، خد بالك من الحرب ديت، خد بالك الشيطان بيحارب بالطريقة الفلانية. عشان كده إحنا بنحب القديسين، حطوا لنا علامات في السك، بنحب أقوال الأباء نسترشد بيها. ليه؟ ناس اختبروا ففاهمين يعني أسرار الطريق وحروب إبليس، فحطوا لنا علامات. طيب يجي بعديهم بقى، أنا جيت لقيت علامة ففهمت من أقوال الأباء، فهمت من سير الأولين هنا خطر. ده مش كفاية، حتى يعبر القابرون، يجوا بقى اللي يعلموني إزاي أدفن الخطية. يعني أنا من أقوال الأباء عرفت احترست ده خطر وده خطر، طب أنا في حياتي عايز أدفن الموضوع دوت، عايز أغلب الخطية دي. هم دول بقى المرشدين. يبقى العابرون دول اللي سبقونا، والقابرون دول اللي عايشين معانا بقى الآباء المرشدين. طب لما يجي لك الفكر ده اعمل كده، لما يجي لك الحرب دي اعمل كده، عشان اعمل ايه؟ عشان ادفن الخطية. ده الجزء الاول من الآية 1 لغاية الآية 16 اللي انا سميته سر النصرة. هقوله لكم كأفكار روحية بقى، يعني مجرد أفكار. نمرة واحد، مجيء جوج بسماح من الله، وكان ممكن ربنا يقضي عليه، طبعا رمز بقى للشيطان، لكن سمح ان يظل الشيطان موجود ويخلق جنس بشري علشان يتمجد الله بنصرة الانسان. دي النقطة الاولى اللي خدناها. النقطة التانية ان النصرة مضمونة 100% لانه عمل الهي، هو اللي هيكسر قوس العدو وسهامه. طيب هل معنى كده ان احنا ملناش دور؟ لا، في شقين. الشق الالهي انه ارسل لنا النار، نار الروح القدس. الشق البشري بقى اللي علينا ان المؤمن يصير كالجبال، يصير كالطيور الكاسرة، يصير كوحش الحقل، يصير كالجبل الثبات بعد ان تتممه كل شيء ان تثبته، يصير كالطيور يعني يحلق في السماوات يجدد كالنسر شبابك، يصير كوحوش الحقل، وان الحقل هي كلمة الله بظهر الحنطة، وحش الحقل اللي بيتغذى من الحقل يتغذى من كلمة الله، هي دي السلاح اللي بنغلب به إبليس. طيب التدريب اللي مطلوبة من المؤمن حاجتين، نمرة واحد حرق الأسلحة، نمرة اتنين دفن الجثث. حرق الأسلحة اللي بيحاربنا به إبليس، ازاي نرد السهام له، ازاي نستخدمه لخلاص نفسنا. دفن الجثث انه الخطية نقبرها، بنسترشد بالعابرين ويساعدنا القابرون في ان احنا ندفن الخطيئة. طب الحكاية دي بنعملها ايه؟ بنعملها نمرة واحد 7 شهور و7 سنين، رقم 7 قلنا رقم كامل، يعني في طول زمان غربتنا على الارض نتعلم ازاي ايه؟ ازاي ندفن الخطيئة، نسترشد بالعابرين أقوال الأباء وسيرهم وتعليمهم، وناخد مشورة القابرين المرشدين الروحيين في ازاي ان احنا ندفن الخطية. فزي ما احنا شايفين فيما هو يشير، حرفيا للنصرة على جوج هو بيشير روحيا لما يرمز إليه جوج وهو عدو الخير. ده الجزء الأول في النبوة الرابعة بنعمة ربنا. نكمل بقية الإصحاح 39 في الجزئين اللي فاضلين في النبوة المرات اللي جاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.